يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، علي علي علي، الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخة المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 40، سلام، سلام على جوهر الصدق والحقائق، سلام على سيد كل صامت وناطق، سلام على إمامنا جعفر بن محمد الصادق ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 40 من برنامجنا دليل المسافر. وصل الحديث بنا إلى المحطة 9، إنها أعظم محطات هذا الطريق، قبل الوصول إلى المحطة الأخيرة. المحطة 9 محطة القيامة الكبرى، وهذا هو الجزء الثاني من حديثي تحت هذا العنوان، القيامة الكبرى. بينت لكم في الحلقة الماضية من أن الحديث عن القيامة الكبرى يحتاج إلى حلقات وحلقات وحلقات، لا أبالغ إذا قلت بأنني سأحتاج إلى 30 حلقة بنفس مستوى هذه الحلقات في هذا البرنامج كي أسلط الضوء على التفاصيل والمعطيات التي بين أيدينا في الكتاب الكريم وفي حديث العترة الطاهرة بكل ما ورد عنهم صلوات الله عليهم. أحتاج إلى 30 حلقة وربما أكثر كي أتحدث بإيجاز بنفس مستوى الإيجاز الذي تحدثت به في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج، لأنني منذ بداية البرنامج وإلى هذه اللحظة أوجز الحديث وأختصر اختصارا ليس مخلا بالموضوع، وفي الوقت نفسه إنني لا أتناول كل التفاصيل، أحاول أن أضع بين أيديكم صورة متوازنة ما بين الإيجاز والإطالة والإسهاب. لكنني حين وصلت إلى المحطة 9 فإنني اختصرت الكلام اختصارا كبيرا، لأن ما عندنا من المعطيات إذا أردت أن أتتبعها حتى ولو بنحو إجمالي فإنني سأحتاج إلى 30 حلقة وربما أكثر، وسيطول هذا البرنامج. ضيق الوقت، كثرة المشاغل والالتزامات، ومطالب أخرى، أمور أخرى، لا تجعلني أن أفصل القول وأن أشقق الحديث وأن يصل البرنامج هذا إلى عدد كبير جدا من الحلقات. لذا فإنني سأوجز وأوجز وأوجز. أتمنى أن تسنح لي فرصة في قادم الأيام كي أجعل برنامجا خاصا عن هذه المحطة، عن القيامة الكبرى. ما لا يدرك كله لا يترك كله. إنني أتعامل مع هذا الموضوع بهذا المقياس العلوي. في الجزء الأول من حديثي عن المحطة 9، يعني في الحلقة الماضية، عرضت بين أيديكم تعريفا إجماليا لهذه المحطة، وعرضت لقطات من هنا ومن هناك هي جزء من أجواء هذه المحطة الكبيرة العظيمة، وذكرت من أن القيامة تستمر 50,000 سنة، وذكرت من أن مواقفها تبلغ 50 موقفا، وكل موقف من هذه المواقف ينقضي في 1,000 سنة قطعا، ليس من سني الدنيا، لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام ومن حديث، إلا أنني وعدتكم من أنني سأعرض جانبا من المواقف من المشاهد، قولوا ما شئتم من الصور من الأحداث التي ستقع في هذه المحطة الكبيرة والخطيرة في نفس الوقت، والتي بعدها تأتينا المحطة الأخيرة، إنها محطة العاقبة، إنها محطة المصير. في هذه المحطة، في المحطة التاسعة، يحدد مصير الإنسان بنحو فعلي وقطعي، ومن هذه المحطة ينتقل إلى المحطة الأخيرة في هذا الطريق الطويل، إنها محطة العاقبة، إنها محطة المصير. إما نار ساعرة، وإما جنة نعيم. نذهب إلى فاصل. ما سأعرضه بين أيديكم في هذه الحلقة وفي الحلقات التي تليها بحسب ما يسنح به الوقت، ما سأعرضه بين أيديكم ما أجده واضحا وصريحا في آيات الكتاب الكريم وفي كلماتهم الشريفة من المشاهد من الأحداث المهمة جدا التي ستقع في هذه المحطة. لا أستطيع أن أغطي كل الصور، كل المشاهد، كل التفاصيل، إلا أنني اخترت لكم 12 مشهدا وموقفا من مواقف يوم القيامة، سأعرضها عليكم بالإجمال والإيجاز، إنها أهم مشاهد يوم القيامة، وربما قد يكون المشهد مشتملا على عدة مواقف. فحينما تتحدث الروايات عن مواقف القيامة الخمسين، ليس بالضرورة أن تكون هناك عناوين رئيسة تبلغ إلى الخمسين، وإنما هناك عناوين رئيسة هي دون الخمسين، لكن هناك عناوين تتفرع عن هذه العناوين الرئيسة، عن هذه العناوين الكبيرة. على أي حال، أنا في مقام الإيجاز وفي مقام الاختصار، سأعرض بين أيديكم 12 مشهدا، واخترت هذا الرقم لأنه رقم ميمون مبارك، إنه رقم سلسلة الأئمة المتفرعة عن السلسلة الأصل. السلسلة الأصل إنهم الأئمة 14، ولكن هذه السلسلة، سلسلة الأئمة 12، هي السلسلة الواضحة بحسب ما يقتضيه النظم الديني والحكمة الدينية بما يأتي متوائما مع حاجة الناس ومع طبيعة الظروف المحيطة بعصر تبليغ الدين، إن كان ذلك في وقت التنزيل وإن نسخ، أو كان ذلك في وقت التأويل وهو الناسخ للتنزيل والذي يأتي تدريجا وتباعا حتى نصل إلى العصر المشرق بأنوار التأويل الساطعة، إنه عصر ظهور إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أول مشهد من هذه المشاهد أشرت إليه وتحدثت عنه بنحو إجمالي، وذكرت الآية التي ترتبط بهذا الموضوع، وقرأت ما قرأت من كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المشهد الأول الذي أضع يدي عليه من مشاهد يوم القيامة، من مواقف يوم القيامة، الموقف الذي يدعى فيه الناس عموما من غير أشياع علي وآل علي، يدعون بأسماء أمهاتهم، فحينما تأتي نوبة أحد منهم ينادى عليه فلان ابن فلان، إلا أشياع علي وآل علي ينادى عليهم فلان ابن فلان. لا أعيد ما تقدم من كلام إلا أنني بينت من أن القضية ليست قضية اجتماعية، وليست القضية قضية نسب قبائلي أو أسري. هذا الكلام كلام بلسان المدارات والتقريب، الحديث هنا عن قانون الأصلاب، وقانون الأصلاب يتفرع عن قانون الطينة، وليست القضية قضية عشائرية. فلربما يولد شيعي في أسرة شيعية في مجتمع شيعي، ولكن الإمام بحسب الواقع لا بحسب الظاهر، بحسب الواقع بحسب الحقيقة لا يقرر طهارة مولده، حتى وإن كان عقد الزواج صحيحا بحسب ظواهر الأحكام. قوانين الحقيقة والتي ترتبط بقوانين القيامة تختلف اختلافا كبيرا عن قوانين الدين في الدنيا. وربما يولد شخص في بيئة مخالفة لأهل البيت، في أسرة مخالفة لأهل البيت، ولكن الإمام يقرر طهارة مولده. حينما أقول إن الإمام يقرر طهارة مولده فيما يرتبط به، ليس الحديث عن أمه وأبيه، فيما يرتبط به سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي من مصاديق هذا المفهوم، هذا المضمون، هو هذا الذي أنا أتحدث عنه. فلربما تكون العلاقة الزوجية صحيحة، ولكن الذي يولد منها لن ينال هذا الوصف وهذا الحكم من قبل إمام زماننا. الأمر بيد الإمام، وكل شيء أحصيناه أن أحصيناه في إمام مبين. حقائق الأمور مردها إلى فنائه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولذا فإن الحديث عن هذا الموضوع ليس حديثا اجتماعيا، وليس حديثا عشائريا، وليس حديثا أسريا. فإن الأئمة يقربون لنا الفكرة من أن أشياع علي وآل علي هم الذين ينسبون إلى آبائهم، ومن أن غير أشياع علي وآل علي ينسبون إلى أمهاتهم. القضية ليست قضية اجتماعية وليست قضية أسرية، القضية تعود بنا إلى قانون الأصلاب، وتعود بنا إلى قانون الطينة. وأنا لا أريد أن أتشعب في هذا المطلب هنا، لكنني أشير إلى قضية مهمة ترتبط بقانون الطينة وبقانون الأصلاب وبما يجري في القيامة الكبرى في هذا الموقف الذي أتحدث عنه، وبما يصدر من قرار من إمامنا صلوات الله عليه في طهارة مولد سين وفي عدم طهارة مولد صاد، بغض النظر عن الأسرة وعن البيئة وعن التفاصيل التي يتعارف عليها في حياتنا اليومية الاعتيادية. هناك ارتباط وثيق في جانب كبير من هذه العناوين التي أشرت إليها، ارتباط كبير فيما بينها وبين العبادات المالية التي كل ما هو موجود عنها في الساحة الدينية الشيعية ليس صحيحا، ليس موافقا لمنهج الكتاب والعترة. هناك عقيدة مالية لا بد من الاعتقاد بها ولا بد من الالتزام بها، ويتفرع على هذه العقيدة المالية عبادات مالية القرآن تحدث عنها، أحاديثهم الطاهرة تحدثت عنها، لكن السقيفة رفضت كل ذلك، فكانت حوزتنا الدينية ومؤسستنا الشيعية الرسمية ومراجعنا الكرام ركضوا وراء الاتجاه الناصبي. ومن هنا فإن كل ما يرتبط بالعبادات المالية ليس صحيحا في فقهنا الشيعي. هناك ملابسات كثيرة على مستوى المصطلحات والعناوين، على مستوى الشرائط والواجبات على مستوى الإنفاق والتصرف في هذه الأموال على مستوى الفتاوى والأحكام فضلا عن الجانب العقائدي. هذا الموضوع موضوع كبير جدا جدا لا أستطيع أن أغطيه في هذا البرنامج، فإنه ليس من اختصاصات هذا البرنامج، لكنني أعدكم من أنني سأفتح هذا الموضوع في برنامج خاتمة الملف في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى، إن وفقت لذلك وجرت الأمور بأسبابها. لكنني بالإجمال أقول لكم إن العبادات المالية لها مدخلية كبيرة في هذا الموضوع، في موضوع طهارة المولد، وفي موضوع تغيير هذه الحالة، فإن هذه الحالة قد تتغير. لا أريد أن أخوض في كل صغيرة وكبيرة في هذه الحلقة. في سورة التوبة وفي الآية 99 من سورة التوبة: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. إنهم أعراب البادية، هذا المصطلح تارة يأتي بمعنى النواصب وتارة يأتي بمعنى سكان البادية البعيدون عن المناطق الحضرية. ومن الأعراب، من سكان البوادي، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. هذا الإنفاق، هذه العبادات المالية إذا جاءت وفقا لعقيدة صحيحة وأنفقت في الاتجاه الصحيح فإنها تقود إلى هذه النتيجة، من أن النبي سيصلي عليهم. إذا صلى عليهم رسول الله فإنه بصلاته هذه يخرجهم من الظلمات إلى النور. صلاة الملائكة علينا تخرجنا من الظلمات إلى النور. سأمر على الآيات التي تتناول هذا الموضوع. إذا كانت عقيدتنا المالية سليمة صحيحة، تستغربون ذلك؟ أنتم تقرؤون في الزيارة الجامعة الكبيرة، تقرؤون في المقطع الأول في مقدمة الزيارة الجامعة الكبيرة من أنهم أولياء النعم. هذا العنوان يرتبط بالعقيدة المالية الشيعية بنحو مفصل. أنا هنا لا أريد أن أخوض في هذا المطلب، سأتركه إلى وقته في قادم الأيام إن شاء الله تعالى، لكنني أتحدث بالإجمال. فإذا كانت العقيدة المالية فيما بيننا وبين إمامنا كانت عقيدة صحيحة، وبالمناسبة لو سألتم المراجع عن هذه العقيدة المالية لا يعرفون منها شيئا، لأن هذه المطالب لا وجود لها في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، لا وجود لها في كتب المراجع ولا في دروس الحوزة ولا في أجوائهم، لا من قريب ولا من بعيد. إنهم يعزفون دائما على النوتة الناصبية ويقولون لنا إنهم يتحركون وفقا لمنهج محمد وآل محمد. إذا كانت عقيدتنا المالية فيما بيننا وبين إمامنا صحيحة، وكانت عباداتنا المالية وفقا لهذه العقيدة وجريا مع فتاوى وأحكام صحيحة وفقا لمنهج الكتاب والعترة، فإن صلواتي إمامنا علينا ستظهر آثارها في حياتنا، وهذا الشيء لا أثر له في حياة كل الذين ينفقون أموالهم في الجو الشيعي، لأنه كما يقول نفس الفقهاء نفس المراجع نفس العلماء، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. هم يقصدون القربة والثواب لكن ذلك لم يقع، فلا من عقيدة صحيحة ولا من تطبيق صحيح لإتيان العبادات المالية ولا من فتاوى وأحكام صحيحة، فلا الذي وقع هو المقصود ولا الذي قصدوه هو الذي وقع. ومن هنا فلا تترتب آثار صلوات الإمام، لأن الإمام أساسا لا يصلي علينا بسبب هذه العبادات المالية الباطلة والتي توظف بعد ذلك في بناء مؤسسة وفي تأسيس مدارس وفي طباعة كتب تأخذنا تأخذ الشيعة بعيدا عن إمام زمانها. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع، مثل ما هو الحال في هذه الحسينيات والمواكب، تنفق الأموال الطائلة فيؤتى بخطباء يتحدثون بفكر ناصبي وينشرون فكر سيد قطب وفكر الفخر الرازي وكذا الشعراء وكذا الرواديد الجهال. الحكاية هي الحكاية. العبادات المالية لو كانت صحيحة لوصلت إلينا صلوات إمامنا. هؤلاء أعراب، لكنهم بحسب عصر التنزيل فهم ليسوا مطالبين بالذي نطالب نحن به في عصر التأويل. هؤلاء في عصر التنزيل أعراب بحسب معرفتهم المحدودة، لكنها هذه المعرفة لكنها معرفة صحيحة. ومن الأعراب، إنني أقرأ من الآية 99 من سورة التوبة، ومن الأعراب من سكان البادية من يؤمن بالله واليوم الآخر، معرفته صحيحة فيما يتناسب مع عصر التنزيل، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. إنه ينفق قربة إلى الله، يتقرب إلى الله ويبتغي صلوات الرسول، يريد من محمد صلى الله عليه وآله أن يصلي عليه. ألا إنها صلوات الرسول، ألا إنها قربة له. صلوات الرسول تقربهم إلى الله تقربهم إلى رسول الله. أقرأ عليكم الآية وأتمنى أن تعودوا إلى هذه الآية كي تتدبروا فيها. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة له. هذه القربة إلى الله والقربة إلى رسول الله بسبب صلوات الرسول عليهم. هم يؤدون عباداتهم المالية بشكل صحيح، يطلبون القربة إلى الله ويبتغون صلوات محمد صلى الله عليه وآله، فينالون ذلك لأنهم جاءوا بعباداتهم المالية بشكل صحيح. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها صلوات الرسول قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. إن الله غفور رحيم. فهذه العبادات المالية إذا أنجزت بشكل صحيح، وقطعا لن تنجز بشكل صحيح من دون عقيدة مالية صحيحة، فلذا يجب عليكم أن تتعلموا أولا العقيدة المالية الصحيحة، وبعد ذلك تتعلمون الأحكام الصحيحة، لا هذه التي في واقعنا الشيعي الآن. أن تتعلموا الأحكام الصحيحة وأن تعرفوا عناوين عباداتكم، ماذا تنفقون. هذا القرن الأكيد في الكتاب الكريم بين الصلاة والزكاة دائما، وحينما تسأل المراجع عن الزكاة هذه يحدثونك عن زكاة الأموال وزكاة الأبدان، وبالذات يحدثونك عن زكاة الأموال، عن زكاة النقدين من الذهب والفضة، عن زكاة الأنعام من الجمال والأبقار والأغنام، عن زكاة الغلات من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. هذا القرن الأكيد بين الصلاة والزكاة، هل هو هذا؟ لماذا يقولون ذلك؟ لأن النواصب يقولون هذا، أما آل محمد يقولون شيئا آخر. ثقافة آل محمد بعيدة جدا، فلذا الاصطلاحات عناوين العبادات أنتم تجهلونها بسبب تجهيل المراجع لكم بسبب جهلهم المركب. الزكاة هنا عنوان من عناوينها الجزئية، زكاة الأموال وزكاة الفطرة. الزكاة هنا عنوان، حتى الخمس يدخل تحت هذا العنوان، وسائر العبادات المالية تدخل تحت هذا العنوان. فأنتم تؤدون عباداتكم المالية وأنتم لا تعرفون أسماءها ولا تعرفون أحكامها، كيف تكون صحيحة؟ ولا تعرفون العقيدة المالية التي لا بد أن تكون فيما بيننا وبين إمام زماننا، لأن العقيدة المالية هي معاهدة فيما بيننا وبين إمام زماننا، وهذا ما سيأتي بيانه في قادم الأيام في البرامج القادمة إن شاء الله تعالى. كل ذلك سأضعه بين أيديكم من عميق فكر القرآن ومن عميق فكر محمد وآل محمد. لن أخرجكم من هذه الأسيجة. قد يكون فهمي ليس صحيحا، لكنني وحق الزهراء البتول لن أخرجكم قطعا بحدود ما أتمكن، لن أخرجكم من أسيجة الكتاب الكريم ومن أسيجة ثقافة العترة الطاهرة. لا أعطي ضمانا بفهمي، لكنني أعطي ضمانا من أنني لن أخرجكم من أسيجة الكتاب والعترة الطاهرة. أنتم إذا صليتم مثلا صلاة الصبح ولا تعرفون أن هذه الصلاة هي صلاة الصبح، وإنما هي صلاة، يصح ذلك منكم، لأن معرفة العنوان يترتب عليها الكثير من الأحكام. فأنتم حين تنفقون شيئا ولا تعرفون عنوانه لن يكون صحيحا. المصطلحات والفتاوى والأحكام والتفاصيل التي هي في جونا الشيعي فيما يرتبط بالإنفاق المالي في الأعم الأغلب ليس صحيحا، فضلا عن التصرفات السيئة في أجواء المراجع وأولاد المراجع وأصهار المراجع ووكلاء المراجع إلى بقية الحكايات التي أنتم تعرفونها. فهؤلاء الأعراب لأنهم ينجزون عباداتهم بشكل صحيح، إنني أتحدث عن العبادات المالية، فينالون صلوات الرسول التي هي قربة، ويتخذ هؤلاء الأعراب الذين ينفقون أموالهم وفقا لمعرفة صحيحة، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. هو هذا قانون تبينه سورة التوبة، إنها الآية الثالثة بعد المئة من سورة التوبة. الخطاب لرسول الله، الخطاب للحجة ابن الحسن: خذ من أموالهم صدقة. هذا العنوان الصدقة ينطبق على الخمس بحسب ثقافة العترة الطاهرة، وينطبق على الزكوات الواجبة، وينطبق على الصدقات المستحبة، وينطبق على ما يسمى بصلة الإمام، وينطبق. هذه العناوين في رواياتهم، في أحاديثهم، في قرآنهم، تختلف عن العناوين التي تدرس في حوزاتنا وفقا للذوق الناصبي. خذ من أموالهم صدقة، ماذا يترتب على هذا؟ تطهرهم هذه العبادات المالية، قسم منها لتطهير الإنسان من الذنوب، بشرط أن تأتي بحسب موازين العترة الطاهرة، إنها تطهر الإنسان من الذنوب. وهناك من العبادات المالية ما له مدخلية في إحياء أمرهم، في تقوية كلمتهم. ما أنا الذي أقول هذا، قرآنهم أحاديثهم تقول هذا، وكل هذا لا عين له ولا أثر، لا في أجواء المرجعية ولا في أجواء ما يسمى بالحوزة ودروسها وكتبها ولا في واقع الثقافة الشيعية. هذا هو الواقع، وأنا لا أتحدث في زاوية مظلمة، إنني أتحدث عبر الأقمار الصناعية وبنحو مباشر. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، طهارة المولد ترتبط بهذا الموضوع. ومن هنا فإن إمام زماننا أباح الخمس لشيعته في زمان غيبته إلى عصر ظهوره، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. القضية لا كما يفسرونها لكم بأن الأمر يرتبط بالتزويج فقط، هذه قضية كبيرة. هؤلاء جهال لا يفقهون شيئا من فقه محمد وآل محمد، الحقيقة هي هذه، وسأثبت لكم ذلك وبالتفاصيل، مثلما أثبتت لكم الكثير والكثير من الحقائق. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، الصلاة ترفع من شأنهم. فإذا جاءت العبادات المالية بنحو صحيح، خصوصا العبادات المالية للتطهير من الذنوب، فهناك عبادات مالية للتطهير من الذنوب، وهناك عبادات مالية لإحياء أمرهم. ما يكون من أموال للتطهير من الذنوب لن ينفق في مواطن إحياء الأمر، لأن هذه الأموال أوساخ لها مواردها. الروايات هكذا تقول. ما يرتبط بإحياء أمرهم هناك شيء آخر، تأتي التفاصيل. هذا هو الذي قصدته من أن العقيدة المالية الصحيحة لا وجود لها في الواقع الشيعي، المراجع يجهلون بها، لا يعرفونها، لأن فقههم نظم وفقا للمنهج الشافعي، تلك هي الحقيقة من الآخر. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذه السكينة إنما تأتي بعد عملية التطهير من الذنوب، وكل هذا يتحقق إذا ما جئنا بعباداتنا المالية بشكل صحيح. لكن لا عين ولا أثر من كل ذلك، وإنما تستبين الأمور من خواتيمها. تجار الشيعة ينفقون الملايين والملايين، يقدمونها للمراجع تنفق لأجل إعلاء شأن المرجع، ما إن يموت الأموال تذهب للورثة ويأتي مرجع جديد ينفق الأموال لإعلاء شأنه وإعلاء سلطته الدينية ولترفيه عائلته وأقربائه ولتسقيط سمعة من يختلف معه. ما هي هذه الحكاية؟ وبعد ذلك حين يموت تنتقل الأموال إلى أولاده وأحفاده. القضية أمامنا والصراع قائم، ليس البرنامج للحديث عن الصراع في الوسط النجفي وعن الصراع في الوسط الكربلائي بخصوص المرجعيات القادمة. هناك صراع شديد تحت الرماد في النجف، وهناك صراع شديد ربما خرج فوق الرماد في أجواء المرجعية الكربلائية، صراع على المرجعية في قادم الأيام. وكل الأموال تنفق في هذه الاتجاهات، في جمع الناس لصالح هذا وفي جمع الناس ضد أولئك. فأين هذا الهراء من هذا المنطق؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الأموال التي تنفق بهذه الطريقة والتي تمنح للمخالفين لأهل البيت لأنهم يتفقون مع المرجعية، وفي نفس الوقت تمنع عن الذين يجب أن تصل إليهم لأنهم لا يتفقون مع المرجعية. عندهم مشكلة مع ابن المرجع، عندهم مشكلة مع صهر المرجع، لا يريدون أن يكونوا عبيدا عند أصهار المرجع الذين لا قيمة لهم ولا كفاءة عندهم سوى أنهم أزواج لبناته. هذه القضية لا تخص مرجعا بعينه، تنطبق على المراجع الحاليين من المرجع الأعلى فما دون، وتنطبق على المراجع الذين انتقلوا إلى عالم الموت والذين هم ينتظرون دورهم، لن يختلفوا عن هذا المنهج الأعوج. هذا هو واقعنا الشيعي، كان وهو الآن هكذا، وفي الأيام القادمة فإن المراجع القادمين سيعزفون على نفس هذه النوتة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فحينما يصلي علينا إمام زماننا، حينما يصلي علينا إمام زماننا، فإننا سنخرج من الظلمات إلى النور. إذا ما ذهبنا إلى سورة الأحزاب وإلى الآية 43 بعد البسملة من سورة الأحزاب، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إذا ما رجعنا إلى نفس سورة التوبة، لاحظوا التناسق والبلاغة والهندسة الواضحة في التعابير. وصلوات الرسول في الآية 99 من سورة التوبة، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. الحديث عن الرحمة هنا. والأمر هو هو، والمضمون هو هو في الآية 103 من سورة التوبة، المضامين تتجلى متسقة في الآية 43 بعد البسملة من سورة الأحزاب. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إنها الرحمة هي هي. فحينما يصلي سبحانه وتعالى علينا وتصلي الملائكة فإننا سنوفق، سنخرج من الظلمات إلى النور. وإنما يصلي سبحانه وتعالى علينا وتصلي الملائكة علينا إذا ما صلينا على نبينا وآل نبينا في نفس سورة الأحزاب وفي الآية 56 بعد البسملة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فحينما نصلي على نبينا وآل نبينا حينئذ يصلي سبحانه وتعالى علينا وتصلي ملائكته، وهذا المضمون واضح في الروايات والأحاديث، لا أريد أن أقف عند كل نقطة. صلاتنا على نبينا لن تقبل إلا ضمن عقيدة سليمة صحيحة وفقا لمنهج الكتاب والعترة، حيث نعرف ما نقول: ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. من أين يأتي التفكر ونحن لا نعرف المعاني الصحيحة؟ حتى لو تفكرنا وكان تفكرنا بمعان ليست صحيحة فإن ذلك سيكون وبالا علينا، سيكون حجابا، سيكون مراكمة لجهلنا، سيكون مراكمة للظلمات التي نغط فيها. فنحن بحاجة إلى صلاة إمام زماننا علينا كي نخرج من الظلمات إلى النور. من أهم أسباب هذه الصلوات العبادات المالية، لكنها لابد أن تكون وفقا لعقيدة مالية صحيحة. هناك عقد عقائدي فيما بيننا وبين إمام زماننا، لابد أن نتصرف وفقا لذلك العقد، فحينئذ يصلي علينا. شيء يجب علينا أن نحققه، إذا ما حققناه فإنه سيصلي علينا، مثلما إذا سلمنا عليه فإنه سيرد السلام علينا. فإذا كانت عباداتنا المالية لا تستند إلى عقيدة مالية صحيحة، وحينما ننجزها ونأتي بها لا نأتي بها حتى أسماؤها وعناوينها ليست صحيحة، فأنت تصلي الصبح وكل عقيدتك أنك تصلي الظهر، فهل هذه الصلاة صلاة الصبح؟ الجواب كلا. هل هذه الصلاة صلاة الظهر؟ الجواب كلا. العبادات المالية التي تنجزونها تحت عناوين خاطئة تخالف عناوين القرآن وعناوين العترة الطاهرة، إنها تلتقي وتتفق مع الذوق الناصبي. سيقول قائل: من أن الفقهاء يعتمدون على روايات العترة الطاهرة في موضوع العبادات المالية، وهل يتصور هذا القائل من أنني لا أعرف ذلك، ولكن كيف يفهمونها؟ كيف يتعاملون معها؟ ما هي طريقة الاستنباط عندهم؟ ما علاقة فهمهم للقرآن بعملية الاستنباط؟ وهل يدخلون القرآن في عملية الاستنباط؟ وإذا ما أدخلهم لا يدخلون القرآن في عملية الاستنباط، وإذا ما أدخلوا القرآن فوفقا لأي تفسير؟ لتفسير علي وآل علي، أم لهذه التفاسير التي كتبوها وهي تفاسير النواصب؟ الحكاية طويلة والتفاصيل كثيرة. نذهب إلى فصل. أنا أسألكم، تقرؤون زيارة آل ياسين أو لا تقرؤونها؟ زيارة إمام زمانكم، هذا النص الذي ورد عن الحجة بن الحسن، الزيارة التي أولها سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، هذا هو أول الزيارة. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، إنه الكتاب الذي يتوفر في بيوتكم. الدعاء الذي يقرأ عقيب الزيارة، دعاء الزيارة، ماذا نقرأ في هذا الدعاء؟ إذا كان مفاتيح الجنان قريبا منكم، أتمنى أن تفتحوا الكتاب على زيارة آل ياسين، وأن تتابعوا معي فقرات الدعاء في آخر الزيارة، بعد السلام وبعد عرض العقائد وبعد تأكيد وتشديد العهود والمواثيق مع إمام زماننا، نقرأ هذا الدعاء: اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك. وتلاحظون هناك ممازجة بين الرحمة والنور، المضامين التي مرت في الآيات، الآيات التي حدثتكم عنها، عن العبادة المالية وعن صلاتهم علينا، كانت تسبح في بحر من النور والرحمة، وها هو المضمون هو هو: اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك. ماذا نطلب في هذا الدعاء؟ أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك، فإذا ما صليت عليه صلاة صحيحة فإنه سيصلي علي، فإذا صليت على محمد فإنه سيصلي علي، وإذا صليت على فاطمة فإنها ستصلي علي، وإذا صليت على إمام زماني فإنه سيصلي علي. فماذا يترتب على هذه الصلاة؟ إذا انطبقت هذه المعاني بشكل صحيح، وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان، قلبي هنا عقلي وصدري تشير إلى قلبي الوجداني، وأن تملأ قلبي نور اليقين، أن تملأ عقلي، القلب تطلق على العقل وتطلق على القلب الذي هو القلب، مركز الوجدان، مركز المشاعر والعواطف، وأن تملأ قلبي، أن تملأ عقلي نور اليقين وصدري، إنه قلبي قلب المشاعر، وصدري نور الإيمان، فإن اليقين هو من مراتب العلم، أعلى مراتب العلم، والعلم موطنه العقل، أما الإيمان فموطنه القلب، إنها المعرفة. أنا لا أريد أن أشرح هذا الدعاء، لكن بعض المصطلحات بحاجة إلى بيان حتى يتضح المعنى. وأن تملأ قلبي نور اليقين، وصدري نور الإيمان، وفكري نور النيات، وعزمي نور العلم، وقوتي نور العمل، ولساني نور الصدق، وديني نور البصائر من عندك، وبصري نور الضياء. إذا كانت المعاني السابقة قد تدخل في الجانب المعنوي، لكننا حين نتحدث عن البصر فإن الحديث عن الجانب الحسي. وبصري نور الضياء، الضياء شيء حسي، أما النور هنا فهو شيء معنوي. إنها ممازجة بين المعنى والمادة، بين الروح والجسد، بين العقل والقلب والحواس. هذه مصادر المعلومات عند الإنسان: حواسه، بصره، سمعه، بقية الحواس، قلبه، المعلومات الوجدانية والعاطفية، عقله، المعلومات العلمية والعقلية الصرفة. وكل هذا ينتظم في مخلوق يتألف من روح وجسد. الحديث هنا في جانب الروح وفي جانب الجسد. أقرأ عليكم مرة أخرى الفقرات المتقدمة: وأن تملأ قلبي نور اليقين، وصدري نور الإيمان، وفكري نور النيات، وعزمي نور العلم، وقوتي نور العمل، ولساني نور الصدق، وديني نور البصائر من عندك، وبصري نور الضياء، وسمعي نور الحكمة، ومودتي تجمع كل ذلك، تجمع كل ما تقدم، ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك، بعهد العقائد، بعهد المال، بكل العهود. هذه المضامين لن تتحقق إلا أن يصلي علينا إمام زماننا. من أهم الأسباب، من أهم الشروط، من أهم الحقائق التي تجعل إمامنا يصلي علينا هو أداؤنا للعبادات المالية بشكل صحيح وفقا لمنهج محمد وآل محمد، لا وفقا لهذا المنهج الأعوج الموجود في واقعنا الشيعي الآن، في جو المرجعية الشيعية، في جو المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. أحاديث أهل البيت تتحدث في اتجاه آخر، وهذه المؤسسة تتحدث في اتجاه بعيد جدا عن الذي يتحدثون عن محمد وآل محمد. هذه المضامين لن تتحقق ما لم يصلي علينا إمام زماننا. نحن هكذا نقرأ وندعو: وأن تملأ قلبي نور اليقين، نور في عقلي، وصدري نور الإيمان، نور في قلبي ومشاعري وعواطفي، وفكري نور النيات، فكري معرفتي، معرفتي التي تسكنني على طول الخط، وفكري نور النيات، فنور في العقل، ونور في القلب، ونور في الفكر، وعزمي نور العلم، ونور في عزمي، وقوتي نور العمل، ونور في قوتي، وقوتي قوة جسدية تصاحبها قوة معنوية، كما يقول أمير المؤمنين: ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. فهناك قوة معنوية وهناك قوة بدنية، ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. وأن تملأ قلبي نور اليقين نور في عقلي، وصدري نور الإيمان نور في قلبي، وفكري نور النيات نور في معرفتي، والهاجس الذي يسكنني دائما، وعزمي نور العلم نور في عزمي، وقوتي نور العمل نور في قوتي المعنوية والمادية، ولساني نور الصدق نور في حديثي وقولي، وديني نور البصائر من عندك ونور في ديني، وبصري نور الضياء ونور في عيني، وسمعي نور الحكمة ونور في أذني، ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام، أن أكون نورا في كل الاتجاهات. من منا كذلك؟ نحن نعيش في ظلمات جهلنا، نحن نعيش في ظلمات جفائنا لإمام زماننا، نحن نعيش في ظلمات الصنمية التي جعلتنا نصنم أناسا من أمثالنا، هم لا يعرفون دينهم، لا يعرفون عقيدتهم بشكل صحيح، غطسوا إلى آذانهم في الفكر المعادي لأئمتهم. كل هذه الأنوار هي التي تقودني إلى أي شيء؟ إلى الوفاء بعهدي وميثاقي، ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام، حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك. فتغشيني رحمتك، وقد وفيت بعهدك وميثاقك. الوفاء بالعهد والميثاق يحتاج إلى كل هذه الطاقة النورية، وهذه الطاقة النورية لن تكون إلا من مصدر النور، ولن تصل إلينا إلا أنه يصلي علينا. فإذا صلى علينا إمام زماننا فإن أبواب هذه الطاقة تفتح لنا، قطعا إذا كنا نستحق ذلك بحسب حكمته صلوات الله وسلامه عليه. من أهم الأسباب التي تفتح علينا أبواب صلواته الإتيان بالعبادات المالية بنحو صحيح، وأن تكون تلك العبادات المالية ملازمة للعبادات المعنوية. ولذا فإن القرآن يصر دائما كي يجمع بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه الزكاة عنوان للعبادات المالية كلها، هذا موضوع كبير بعيد عن أذهان مراجعنا الكرام، بعيد عن الذي يدرس في هذه الحوزات التي تدعي أنها تدرس علوم آل محمد، وليس لعلوم آل محمد في هذه الحوزات لا من عين ولا من أثر. معارف آل محمد هي في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وليس من أثر لقرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، لا عند مراجعنا ولا في حوزاتنا. هذه هي الحقيقة من الآخر، أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة، ما هم يسمعونني. إذا كان بإمكانهم أن يردوا فليردوا، فقد طرحت من الوثائق والحقائق المئات والمئات عبر السنين الماضية، وهناك الكثير منها موجود على الشبكة العنكبوتية. عودوا إلى برامجي كي تعرفوا الحقائق بأنفسكم، وعودوا إلى المصادر التي أشير إليها كي تتأكدوا من الأمر بأنفسكم، كي تقفوا على كل التفاصيل بأنفسكم، فذلك أنفع لكم، أنفع لكم من أن تسمعوا مني قد تصدقونني وربما قد لا تعبؤون بكلامي، لكنكم إذا ما رجعتم بأنفسكم حينئذ ستكون الصورة واضحة عندكم، عند ذلك تعرفون أين ستضعون أقدامكم، في أي طريق وفي أي اتجاه، كي تتخلصوا من هذه المتاهة التي أنتم تعيشون فيها. وإذا ما بقيتم في هذه المتاهة فإنكم ستورثونها لأبنائكم، ستورثونها للأجيال القادمة. فكل هذا النور في هذا الدعاء وفي غيره، هذا مثال، هذا أنموذج، هذه المضامين تتكرر في كل أدعية أهل البيت وفي كل زياراتهم، مرة بنحو مفصل، مرة بنحو موجز، أخرى بنحو متوسط، وهكذا. فكل هذا النور لن يصل إلينا إلا بسبب صلاة إمام زماننا علينا، وهذه الصلاة من أهم مواردها أن ننجز عباداتنا المالية بحسب ما هم يريدون، وأن ننجزها جنبا إلى جنب مع عباداتنا المعنوية. ولذا هذا الإصرار من القرآن الكريم على قرن الزكاة مع الصلاة. هذه الزكاة ما هي زكاة الأموال؟ ما هي زكاة الفطرة مثل ما يقول لكم مراجعكم؟ هذا هراء. الزكاة هنا إنها العبادات المالية بكل تفاصيلها، دائما تأتي مقترنة مع الصلاة، وحتى حينما يتحدثون عن أهم شعائر الإسلام يذكرون الصلاة ثم الزكاة، وبعد ذلك يأتي الصوم ويأتي الحاج ويأتي الجهاد. فالزكاة قرينة للصلاة دائم، لأنها عبادة، مثلما الصلاة حزمة من العبادات المعنوية، الزكاة حزمة من العبادات المالية. فلذا يقرن القرآن دائما بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه حزمة من العبادات المعنوية وهذه حزمة من العبادات المالية. ومثلما هناك فقه حقيقي للعبادات المعنوية، هناك فقه حقيقي للعبادات المالية. مثلما الصلوات العبادات المعنوية تطهر أرواحنا وأجسادنا، كذلك الزكوات التي هي العبادات المالية تطهر أرواحنا وأبداننا أيضا. السبب هو صلاة إمامنا علينا، في صلواتنا المعنوية إننا نختم الصلاة بالسلام على إمام زماننا، لا كما يقول لكم المراجع إنه سلام على الملائكة. هؤلاء مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية مضيعين صول شعابهم، ذولا ما يدرون شو يقولون، مضيعين صول شعابهم. هذا الذي تقرؤونه في أجوبتهم في كتبهم من أن السلام في آخر الصلاة هو سلام على الملائكة، ذولا مضيعين صول شعابهم، ذولا مو يخوطون بصفو الاستكان، هذا الاستكان وراهم صاير هم يخوطون قدامهم. فحينما نصلي الصلوات المعنوية، هذه الفرائض الواجبة، ونختمها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنتم لا تدرون إلى من توجهون هذا السلام، هذا السلام يجب عليكم أن توجهوه إلى إمام زمانكم. إذا لم توجهوا السلام إلى إمام زمانكم فإن الإمام لن يرد السلام عليكم، وبالتالي صلاتكم ناقصة، فإن الملائكة المسؤولين عن صلاتكم يلفونها ويضربون بها وجوهكم. الروايات هكذا تقول، معنى الذي أقول، عودوا إلى الحلقات المتعلقة بمعاني الصلاة، وهي حلقات كثيرة من برنامج الكتاب الناطق، نعيد بثها إذا ما كان هناك متسع من الوقت، هي موجودة على الشبكة العنكبوتية. عودوا وافهموا صلاتكم بحسب ما يريد محمد وآل محمد. فإذا ما سلمنا على إمامنا في آخر صلاتنا هو يرد السلام علينا، وهنا تقبل صلاتنا إذا رد علينا. كذاك هي العبادات المالية، إذا ما جئنا بها بشكل صحيح يصلي علينا، فإذا صلى علينا قبلت عباداتنا المالية، فما كان منها لتطهيرنا من الذنوب فإن تلك العبادات ستطهرنا من ذنوبنا، وما كان منها لإحياء أمر آل محمد فإنه سيذهب في طريقه الصحيح في إحياء أمرهم وفي إعلاء كلمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما الذي يحدث الآن فهو شيء آخر لا علاقة له بهذا المنطق. هذا الإصرار القرآني على قرن الزكاة بالصلاة نجده أيضا في زيارات الأئمة، فدائما حين نخاطب الأئمة نشهد لهم من أنهم قد أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. الأئمة أساسا ليسوا بحاجة إلى هذه الصلوات وإلى هذه الزكوات، لكنهم هم الأسوة وهم القدوة، فلا بد أن يأتوا بها وأن تكون معلما واضحا في سيرتهم. هم أسوتنا، هم قدوتنا، هم حجتنا، هم ملاذنا، هم مثالنا، هم صراطنا، هم ديننا، هم شريعتنا، هم رسالتنا العملية الحقيقية. لذا تصر الزيارات دائما على وصف الأئمة من أنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهل الحديث هنا عن الزكاة التي عبر عنها من أنها أوساخ أيدي الناس؟ الزكاة التي عبر عنها من أنها أوساخ أيدي الناس هي جزء من مجموعة العبادات المالية، عنوان من العناوين. هذا الموضوع موضوع واسع وكبير، أنا لا أدري ماذا أترك منه وماذا سأبين منه. هذا النور في هذا الدعاء المتأتي بسبب صلاة إمام زماننا علينا، وتلك الصلاة المتأتية بسبب العبادات المالية الصحيحة التي تأتي منسجمة مع العبادات المعنوية الصحيحة، هو الذي يولد الإخلاص. الإخلاص لن يتحقق إلا عبر هذه المسيرة، عقيدة سليمة وفقا لمنهج الكتاب والعترة. وأين هي هذه العقيدة السليمة في متاهة علم الكلام الناصبي وفي ضلال علم الرجال وعلم الأصول، في هذا الضلال الذي تسبح فيه ساحة الثقافة العقائدية الشيعية؟ عقيدة سليمة تصاحبها عبادات معنوية صحيحة مع عبادات مالية صحيحة تسبب سلام المعصوم تسبب صلاة المعصوم، سلامه صلاته تصل إلينا. فتلك العبادات تنظف، وهذه الصلوات تجمل، مثلما يقولون في علم السلوك هناك تخلية وبعد ذلك هناك تجلية وتحلية. التخلية للنواقص العيوب، نحن نرتكب الأخطاء، نرتكب المعاصي، نرتكب الذنوب بكل أشكالها، فتأتي الصلوات المعنوية والزكوات التي هي صلوات مادية أيضا، عبادات مادية لغسلنا من ذنوبنا، قطعا إذا جاءت بشكل صحيح وختمنا الصلاة بالسلام على إمام زماننا ورد الإمام سلامنا، وجئنا بعباداتنا المالية التي تكون سببا لأن يصلي إمامنا علينا. فإن تلك الصلوات وتلك الزكوات ستقوم بعملية تخلية لنا من آثار الذنوب. وتأتي الصلوات، مرادي من الصلوات التي تقوم بدور التخلية الصلوات التي نؤديها، الصلوات الواجبة، الصلوات المعنوية. الصلوات المعنوية والعبادات المادية الزكوات إذا ما جئنا بها بشكل صحيح وختمت بسلام من إمامنا، رده على سلامنا، وبصلاة من إمامنا كانت جوابا على عباداتنا المالية، حدثت عملية تخلية لآثار الذنوب. هنا نكون مستعدين لأن ينظر إلينا إمامنا بعطاء النور. هنا تأتي مرحلة التجلية والتحلية، فنحلى بالإخلاص بعد أن نجلى بالأنوار. فبعد هذه الأنوار، هذا المعنى الذي ذكر في هذا الدعاء صحيح لا واقع له في حياتنا، لكن الأدعية تتحدث عن حقائق، العيب فينا نور في العقل، نور في القلب، نور في الفكر، إلى بقية الأنوار، هذه تجلية. بعد التجلية تأتي التحلية، فهناك تخلية وهناك تجلية وهناك تحلية، فيأتي الإخلاص جمالا فوق جمال. وهنا يأتي هذا القانون: من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. أي مرجع يحمل هذه الصفة؟ دلوني عليه. أين هي ينابيع الحكمة؟ هم ليسوا قادرين على قراءة القرآن بشكل صحيح. والله أنا صليت خلف مراجع واستمعت إلى صلواتهم، لا يحسنون قراءة القرآن في صلواتهم. هناك من المراجع والفيديو موجود على الإنترنت، يأتينا بآية هو لا يدري من أنها ليست آية من القرآن وهو ينسبها إلى القرآن، لا يميز بين كلام القرآن وبين كلام غيره. أين هي ينابيع الحكمة التي تتفجر من مراجعنا؟ هذا قانون: من أخلص لله 40 صباحا، يعيش المرجع 80 سنة وآخر شيء كل الذي يتركه لنا كتب مشحونة بأحكام الطهارات والنجاسات. ماذا كتب عن محمد وآل محمد؟ لماذا المكتبة الشيعية التي ألفها مراجع الشيعة ما فيها إلا أحكام الحيض والنفاس؟ لماذا؟ أليس هذا من السفاهة أن يتركوا معارف القرآن وأن يتركوا العقائد الحقيقية وأن يتركوا معارف أهل البيت ويقضون أعمارهم إلى أن يموتوا في هذا الجو المكرر وليس هناك من شيء جديد يسمونه المجدد ولا هو مجدد ولا هم يحزنون؟ أليس هذا من السفاهة أن نترك الأهم ونركض خلف المهم؟ هذه سفاهة أو ليست بسفاهة؟ إذا أردنا أن نعود إلى الكتاب الكريم وأن نعود إلى حديث العترة، العنوان الأهم معرفة الإمام، والله هم عاجزون عن أن يتحدثوا عن معرفتهم هم بإمامهم وماذا يعرفون عن إمامهم. الواقع موجود، إذا كان كلامي ليس صحيحا فلماذا لا يكذبونني ويخرجون علينا؟ على الأقل يخرج علينا المرجع الأعلى يحدثنا نصف ساعة عن إمام زمانه. سيموت وما حدث الشيعة عن إمام زماننا، وبقية المراجع كذلك. القضية ليست شخصية محصورة بشخص، الجميع هكذا، والذين يتحدثون بحديث هزيل. ما هو هذا الواقع أمامكم؟ دلوني على خلاف ذلك، ارشدوني في أي مكان، في أي بقعة، في أي مصدر، ارشدوني. إني باحث عن الحقيقة، إني طالب للحقيقة. هذا قانون من قوانين آل محمد، من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. هذا يعني أن المراجع ما عندهم من إخلاص لمدة 40 صباحا، وإلا أين هي هذه الحكمة؟ لماذا لا تتفجر ينابيع الحكمة علينا من المراجع؟ لماذا لا تتفجر ينابيع الحكمة علينا من علمائنا؟ لماذا؟ أين هي هذه الحكمة التي يتحدث عنها محمد وآل محمد؟ هذه الأحاديث أحاديث محمد وآل محمد، من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. هذه القضية مربوطة بالعبادات المالية، فهذا الإخلاص إنما يتفرع على هذه الأنوار. فمن كان النور في عقله والنور في قلبه والنور في فكره والنور في عزمه والنور في قوته والنور في لسانه والنور في دينه والنور في بصره والنور في سمعه والنور في مودته لآل محمد، ستتفجر ينابيع الحكمة حينئذ من قلبه على لسانه. فحينما يكون النور في عقله ويكون النور في قلبه إلى بقية المعاني، ويكون النور في لسانه، ولساني نور الصدق، هذه المعاني تقوده إلى الإخلاص. فإذا دام على هذا الحال 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. هذا المعنى. أنا أتحدث عن تجربتي الدينية منذ نعومة أظفاري وأنا في الجو الديني وفي أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ما يقرب من 40 سنة. يمكنني أن أقول إنها 40 سنة بالحساب الهجري، حين أقول ما يقرب من 40 سنة بالحساب الميلادي، بالحساب الهجري 40 سنة. 40 سنة في هذا الجو ما لمست شيئا من هذا المعنى، لا قرأت ولا شاهدت ولا سمعت أن أحدا ينطبق عليه هذا الوصف من أن ينابيع الحكمة تتفجر من قلبه على لسانه. حينما أقرأ كتب المراجع غاية ما عندهم تشكيك وتضعيف بمقامات وأحاديث أهل البيت، وإذا ما ألفوا شيئا ألفوا في الطهارات والنجاسات وفي أحكام الخمس والزكاة وبشكل خاطئ، فيوجبون على الناس ما أباحه الإمام، والقضية تفاصيلها كثيرة. كل هذا يعودنا إلى مجموعة العبادات المالية. فهذه القضية قضية أن أشياع علي وآل علي ينادون بأسمائهم وأسماء آبائهم، وأن غيرهم ينادون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء أمهاتهم، هذه القضية لها مدخلية بشكل مباشر بمجموعة العبادات المالية المتفرعة عن العقيدة المالية التي هي معاقدة عقائدية فيما بيننا وبين إمام زماننا. ومن هنا قال في رسالته إلى إسحاق ابن يعقوب حين سأله عن الموقف من الخمس في زمان الغيبة: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، قد هذه إذا جاءت سابقة للفعل الماضي إنها تؤكد الأمر، قد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل، تأكيد إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. الموضوع مفصل واسع كبير، أكتفي بهذه العجالة وأذهب بكم إلى فاصل. ملاحظة صغيرة كي أنتقل إلى فقرة أخرى من فقرات هذه الحلقة. العبادات المالية التي يأتي بها الشيعي لا وفقا لعقيدة مالية صحيحة ولا وفقا لعناوين ومصطلحات صحيحة ولا وفقا لفتاوى وأحكام صحيحة، وبعد ذلك يقدمها إلى جهات تعبث بها شر عبث، وقد تنفقها فيما هو يخالف إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ويحارب مشروعه المهدوي على الأقل في البعد العقائدي منه، فإن الشيعية في أحسن أحواله إذا لم يكن عارفا بحقائق الأمور ولم يكن متوجها إلى أن الحقيقة في جانب آخر، هو يؤدي تلك العبادات بنية حسنة، لا يؤثم، لا يؤجر على ذلك، ربما يؤجر على نيته، ولكنه لا يؤجر على ذلك، مرادي من أنه لا يؤجر لن ينال صلوات الإمام، ولن تتحقق المعاني النورية ولا الإخلاص ولا أي شيء. ربما يوهب هذه الأمور بسبب آخر، ذلك شأن آخر، إنني أتحدث عن العبادات المالية هنا. أما الذين يضعون أنفسهم جهة تتوجه إليها العبادات المالية، فإن ذلك يزيد في ظلام عقولهم وفي ظلام قلوبهم، ويزدادون بعدا عن إمام زمانهم لحظة فلحظة، وهذا هو ما عليه واقعنا الشيعي الآن. لابد أن تعرفوا هناك من الأموال ما هو حرام، وهناك من الأموال ما هو شبهة، وهناك من الأموال ما هو مباح وهو غير المحلل، وهناك من الأموال ما هو محلل حلله الإمام. المباح تحليل عام للجميع، المحلل تحليل الإمام لشيعته في درجة من الدرجات، وهناك الحلال الطيب وهو تحليل خاص للمخلصين من أشياعه. ولكل نوع من أنواع هذه الأموال من التأثيرات المادية والمعنوية على الإنسان. قطعا في دائرة المحرم هناك المكروه، فهناك ما يقع في دائرة المحرم، وهناك ما يقع في دائرة المكروه، وهناك ما يقع في دائرة المباح، وهناك ما يقع في دائرة المحلل الحلال الذي حلله الإمام لشيعته عموما. المباح حلل للشيعة ولغيرهم عموما، المحلل الذي حلل للشيعة عموما، الحلال الطيب هذا هو طعامهم وطعام خواصهم، تلك هي أموالهم. هذه المصطلحات وهذه العناوين سآتي على بيانها في برنامج خاتمة الملف إن شاء الله تعالى. إذن المشهد الأول، الصورة الأولى، الموقف الأول من مواقف المحطة التاسعة، إنها محطة القيامة الكبرى، الموقف الذي ينادى فيه الناس بأسمائهم وأسماء أمهاتهم، وينادى أشياع علي وآل علي بأسمائهم وأسماء آبائهم، المراد من هذا هو فلترة الجموع، هو فلترة الناس، تصنيف الناس وفقا لقانون الطينة، وفقا لقانون الأصلاب. هنا تتم عملية التصنيف وعملية التبويب وعملية التقسيم وعملية ترتيب مواقف الناس ومواضع الناس وفقا لقانون الأصلاب، القانون المتفرع عن قانون الطينة، وليست القضية قضية اجتماعية أو عرفية أو عائلية أو عشائرية. المسألة ترتبط بأصل التصنيف بحسب قانون الأصلاب، بحسب قانون الطينة، وكل ذلك له ارتباط وثيق في جهة من الجهات بالعبادات المالية التي يشترط أن يؤتى بها جنبا إلى جنب مع العبادات المعنوية. إننا حينما نأتي بالعبادات المعنوية معزولة عن العبادات المالية بشكل صحيح، فإننا نأتي بعبادة عرجاء، هما قدمان نسير بهما على الطريق، هما جناحان نطير بهما في الفضاء، هناك الصلاة وهناك الزكاة. الصلاة العبادات المعنوية، الطقوس المعنوية، الزكاة العبادات المالية. فهذا الموقف وهذا المشهد يصنف فيه الناس ويفلتر فيه الناس بحسب قانون الأصلاب، بحسب قانون الطينة. وهنا أذكركم بما يأتي في رواياتنا وأحاديثنا من أن من الأسباب التي تجعل الدعاء ليس مستجابا وجود الطعام المحرم في أجسادنا. وفي الروايات عندنا من أن الخمرة إذا ما دخلت إلى جوف الإنسان فإنه سينجس إلى 40 يوما، وحتى لو كان يصلي لو أخذ قطرة من الخمر ودخلت في جوفه فإنه سينجس 40 يوما وصلاته باطلة إلى 40 يوما. عباداته باطلة، صلاته وصيامه كل العبادات باطلة إلى 40 يوما. إذا بطلت الصلاة بطلت سائر العبادات الأخرى، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، هذا في حيز العبادات. وقطعا الصلاة لا تقبل إلا بالعقيدة السليمة، في البداية لا بد أن تقبل عقيدة الإنسان ثم ننتقل إلى المرحلة القادمة فنذهب إلى العبادات. فإذا قبلت الصلاة قبلت سائر العبادات، قبول الصلاة يتوقف على قبول العقيدة، وقبول العقيدة يتوقف على إمضاء إمام زماننا. إذا أمضى إمام زماننا عقيدتنا فإنها قبلت، فإذا قبلت العقيدة حينئذ ينتقل النقاش إلى العبادات، إلى العبادات المعنوية والمادية. الموضوعات يفتح بعضها على بعض، وأنا لا أجد وقتا للحديث في كل صغيرة وكبيرة. هذا هو ختام القول في المشهد الأول من مشاهد المحطة 9، حينما يطبق قانون الأصلاب وقانون الطينة وتظهر آثار العبادات المالية حينئذ فيما يجري على الإنسان في ذلك الموقف. نذهب إلى فاصل. الموقف الثاني من مواقف المحطة 9، إنها محطة القيامة الكبرى. الموقف الثاني عملية تصفية أخرى. الموقف الأول كان تصفية وفقا لقانون الأصلاب وقانون الطينة، قرب لنا بهذا التصوير من أن أشياع علي وآل علي ينادون بأسماء آبائهم، بينما غيرهم ينادون بأسماء أمهاتهم. الموقف الثاني ننادى ونصنف بحسب أئمتنا في سورة الإسراء في الآية 71 بعد البسملة والتي بعدها. الآية تتحدث عن هذا الموقف: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه، وإنما يؤتى كتابه بيمينه بحسب أحاديثهم، بحسب تفسيرهم يؤتى كتابه بيمينه من قبل إمامه. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم، يقرؤون كتابهم فرحين مطمئنين بولايتهم لإمام الحق إمامهم. الأئمة كثيرون يوم القيامة، أئمة الحق وهم أئمة الجنان، أئمة الباطل وهم أئمة النيران، وهناك أئمة كبار وأئمة صغار في سلسلة هاتين المجموعتين من الأئمة. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. الفتيل هو هذا الخيط الرفيع في قشر نواة التمر، شيء لا قيمة له. ومن كان في هذه أعمى في الدنيا، من كان في هذه أعمى ليس له من إمام حق فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. النجاة إذن مع إمام الحق، النجاة 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 مع إمام الحق. فحينما نكون مع إمام الحق في الدنيا، مع محمد وآل محمد، مع الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، حينما نكون مع إمام الحق فإننا سننادى بأسماء آبائنا، سنكون في الخانة الناجية حينما يكون التصنيف والتبويب بحسب قانون الأصلاب وقانون الطينة. فلما صنفنا هنا بعد ذلك نلحق بإمامنا، ينادى علينا هذا إمامكم. هذه صور تقريبية. القضية أعظم من كل ذلك. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه، إنه كتاب يأتينا من إمامنا، فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى بعيدا عن إمام زمانه فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ماذا نقرأ في أحاديثهم؟ هذا هو الجزء الثامن من موسوعة بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 11، وهذا الحديث الرابع عن إمامنا الصادق، ينقله عن محاسن البرقي. إمامنا الصادق يقول: إنه ليس من قوم إنه ليس من قوم ائتموا بإمامهم في الدنيا إلا جاء. من هو الذي جاء؟ جاء ذلك الإمام. إلا جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه. إلا أنتم، إلا أنتم يخاطب الذين كانوا في زمانه، ومن على مثل حالكم، ومن على مثل حالكم، من له إمام من الأئمة السابقين، من آل محمد أو من الأئمة اللاحقين. هذا قانون من قوانين المحطة التاسعة، من قوانين هذا المشهد، من قوانين هذا الموقف، إنه الموقف الثاني يوم ندعى كي نلتحق بركاب أئمتنا. قد يقول قائل من أن شيعيا عاش في زمن الباقر وصادق، فمع أي إمام يحشر؟ متى مات هذا الشيعي؟ إذا مات في زمن الإمام الصادق فإنه يحشر مع الإمام الذي مات في زمانه، لأنه حين مات في زمان الإمام فإن الإمام قد أضافه إلى ديوانه. هذا يعود بنا إلى المحطات الأولى، إلى الاحتضار وإلى حضورهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا يعود بنا إلى المحطات الأولى من طريقنا الطويل البعيد هذا. فلو أنه عاش في زمن الباقر والصادق وفي أول يوم من أيام إمامة الكاظم توفي، مات هذا الإنسان، إنه يلحق بإمامه الكاظم. تلك قوانينهم، هذا ما هو حديثي، هذا حديثهم. ماذا يقول صادقهم صلوات الله عليه؟ إنه ليس من قوم ائتموا بإمامهم في الدنيا إلا جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه، إلا أنتم، إلا أنتم ومن على مثل حالكم من الذين سبقوكم مع الأئمة السابقين أو من الذين سيلحقون بكم مع الأئمة اللاحقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أولهم محمد، أوسطهم محمد، آخرهم محمد، كلهم محمد، صلى الله على محمد وآله الأطيبين الأطهرين. الحديث الخامس في نفس الصفحة ومن نفس المصدر، عنه، عن صادق العترة: يا مالك، إنه مالك الجهني، يا مالك، أما ترضون أن يأتي كل قوم يلعن بعضهم بعضا، يعني ما بين الأئمة والمأمومين، إلا أنتم ومن قال بقولكم، من قال بقولكم من سبقوكم أو من سيأتون من بعدكم؟ يا مالك، إنه مالك الجهني، أما ترضون أن يأتي كل قوم يلعن بعضهم بعضا إلا أنتم، أنتم الذين تقولون نحن مع علي، ومن قال بقولكم؟ الحديث السابع ينقله عن تفسير العياشي رضوان الله تعالى على العياشي. العياشي هذا من عائلة سنية ومن عائلة سنية مخالفة لآل محمد، وقريبة جدا من الحكم العباسي. هذا مصداق من مصادق أنه سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت. تفسير العياشي: إنه من تفاسير آل محمد. هذا الرجل كان غنيا جدا، ورث أموالا كثيرة عن أبيه، أنفقها، تلك هي العبادة المالية الحقيقية، أنفقها في جمع حديث أهل البيت ونشر حديث أهل البيت، وهذه آثارها. تفسير العياشي برغم أنه تعرض للتحريف وتعرض للحرب، ولكن أنوار تلك العبادات المالية الصحيحة لا زالت تشرق بين أيدينا. وها أنني أقرأ عليكم من أحاديث العياشي رضوان الله تعالى عليه. الحديث السابع عن تفسير العياشي، يحدثنا شيخنا المجلسي عن الفضيل قال: سألت أبا جعفر، إنه الفضيل ابن يسار من الشخصيات الشيعية المرموقة رضوان الله تعالى عليه، عن الفضيل قال: سألت أبا جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه عن قول الله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال: يجيء رسول الله في قومه الذين توفوا في حياة رسول الله، وعلي في قومه، والحسن في قومه، والحسين في قومه، وكل من مات بين ظهراني إمام جاء معه. هذا هو قانون الإمامة والائتمام، وكل من مات بين ظهراني إمام، يعني حياة الإمام، جاء معه. نذهب إلى فصل. في سورة الزمر في الآية 60 بعد البسملة من سورة الزمر: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ثم تقول الآية: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. إذا ما رجعنا إلى أحاديثهم، وهذا هو تفسير القمي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 592. في تفسير الآية التي أشرت إليها: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، الرواية عن إمامنا الصادق: من ادعى أنه إمام وليس بإمام، ما هو بإمام ولكنه يدعي الإمامة، من ادعى أنه إمام وليس بإمام يوم القيامة، هذا هو حاله. من ادعى أنه إمام وليس بإمام يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. قلت: وإن كان علويا فاطميا؟ قال: وإن كان علويا فاطميا، حتى لو كان من ولد علي وفاطمة، إذا ادعى أنه إمام وما هو بإمام فإنه سيأتي يوم القيامة في مجموعة الكاذبين على الله الذين وجوههم مسودة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، أي كذب هذا؟ الإمام منصوب من الله وهذا الكذاب الفاجر يدعي أنه إمام. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أعتقد أن السياق واضح جدا والآيات صريحة بينة. فمن يأتي كاذبا على الله ووجهه مسود يوم القيامة قطعا سيلعن أتباعه، وقطعا أتباعه سيلعنونه. وقت الحلقة انتهى. للحديث صلة، ولازلت بصدد بيان مواقفي ومشاهدي المحطة التاسعة المهمة، والمهمة جدا، إنها القيامة الكبرى. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.